الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى وثائق مزيفة تتماشى مع المزاعم الإسرائيلية. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى وتؤكد إفشال مخططاته. وزير الدفاع الروسي يعلن عن تحرير مدينة في أراضي دونيتسك وتدمير أسلحة غربية في أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن وكالة الطاقة الدولية تعتمد على وثائق مزيفة تتماشى مع المزاعم الإسرائيلية، الأمر الذي يعكس ضعف الوكالة وعدم استقلاليتها. وأضاف كمالوندي أن مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدل على حسن نيتها وشفافيتها، لافتا إلى أن طهران غير ملزمة بتقديم أجوبة عن مزاعم غير موثوقة. وأوضح كمالوندي أن تقرير الوكالة الدولية الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار التعامل البناء والتعاون الطوعي لإيران معها لتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين إلى الأماكن المذكورة في التقرير. تصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مطار دمشق والبلدات القريبة منه وفي مدخل العاصمة الجنوبي الغربي. وقال مصدر عسكري سوري أن العدو الصهيوني نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب العاصمة. وقد تصدت وسائط الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، لافتا إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط. من جهة أخرى، طرد أهل قرية حامو بريف القامشلي وبمساندة من الجيش السوري رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 6 مدرعات خلال محاولته عبور القرية. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مساكن أهل قرية العراقيب المسلوبة الاعتراف في مدينة النقب المحتلة، وذلك للمرة الثانية بعد 200 على التوالي. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، التي اعتقلت كذلك 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. من جهة أخرى، فشل الكنيسة في تمرير قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ويرسخ نظام الفصل العنصري هناك. حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية العدو الصهيوني من المساس بالمسجد الأقصى مشددة على أن اعتداءات الاحتلال في القدس لن تمر دون رد. وقالت الفصائل خلال وقفة جماهيرية حاشدة في غزة إن الشعب الفلسطيني الذي شرع سيف القدس يقف شامخا في وجه الاحتلال وسيفشل مخططاته، معتبرا أن معركة الدفاع عن القدس هي معركة عربية إسلامية عقائدية. من جانبه، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن هذه الوقفة تؤكد مدى الترابط بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك. قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حتات إن الكيان الصهيوني غير جاهز الآن للذهاب إلى الحرب، وقد أكد على ذلك مناورته الأخيرة تحت عنوان مركبات النار، فقد فشل في مرحلتين من 4 مراحل، منها الأولى في فلسطين والثانية في قبرص. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله العميد أمين حتات.
القول بأن العدو الإسرائيلي جاهز للحرب وأنه يستفز من أجل الذهاب إلى الحرب، نحن بمنطقنا وبتحليلنا نستبعد ذلك. ما الذي يبقى؟ يبقى أن العدو الإسرائيلي يكون بعمله اليوم قد اتجه لجس النبض اللبناني، فإذا وجد تشددا وحزما وصرامة لبنانية فإنه سينكفئ ثم يلجأ إلى منطق التفاوض ويقول الحل بالدبلوماسية وبالتفاوض. الأمر ببساطة كلية، فلتقل الدولة اللبنانية هذه حقوقنا وهذا هو الانتهاك الإسرائيلي، وعند ذلك أنا أضمن، أنا شخصيا أضمن أنه بدقائق معدودة تستطيع المقاومة أن تقوم بمناورة نار بدئية، عوض أو كذب، بمناورة نار بدئية وتثني العدو عن انتهاكه. المسألة هي مسألة موقف لدولة لبنانية ينبغي أن يكون حاسما حازما وقاطعا. فإذا اتخذت الدولة اللبنانية هذا الموقف الذي يحدد الثروة ويحدد مدى الحق ويحدد أن هناك انتهاك لهذا الحق، هل أطلب منا هالأمرين بس الدولة اللبنانية، وعند ذلك تتكفل المقاومة بالدفاع وبمناورة نارية بدئية بسيطة ستثني العدو عن عدوانه. أما إذا سكتت الدولة اللبنانية ووجد العدو الإسرائيلي بأن هناك ميوعة بالموقف اللبناني أو رخاوة في هذا الموقف فيكون جس النبض الإسرائيلي قد نجح، وعند ذلك ستتابع إسرائيل عملها في حق الكريش وستفرض أمرا واقعا وينقلب الأمر الواقع إلى حقوق مكتسبة، وعند ذلك يندم لبنان بعد فوات الأوان.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تحرير مدينة سيفياتوغوريسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية. وقال شويغو إنه تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفريسكي دونيتسك بما في ذلك مدينتي كراسني ليمان وسيفياتوغوريسك بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى. من جهة أخرى كشف شويغو أن القوات الروسية دمرت خلال الأيام العشرة الماضية من العمليات العسكرية في أوكرانيا أكثر من 50 قطعة من المعدات العسكرية التي تم توريدها للجيش الأوكراني من الخارج. قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن محتجا قتل أثناء تصدي قوات الأمن لمظاهرات في مدينة أم درمان، ليرتفع بذلك إجمالي القتلى منذ 25 من أكتوبر الماضي إلى 100 شخص. إلى ذلك أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض مقاطعته للحوار الذي دعا إليه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال التحالف في بيان له إن الحوار لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية، حيث يجب أن تؤدي أي عملية سياسية لإنهائها بصورة كاملة أو إقامة سلطة مدنية ديمقراطية. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إن بلاده تعتزم فتح خط بحري يربط بين بلاده والجزائر. وتعهد الدبيبة باتخاذ إجراءات خاصة تعزز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر وتتعلق بالتعرفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وأشار إلى أن الشراكة الاقتصادية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد الدول الأفريقية المجاورة. مستمعينا بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:30 وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:47. ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق. أفاق إنسانية في الشعر العربي تستمعون إليها عند 6:13، وبعد ذلك نقدم إليكم تعليم التجويد عند 6:32، وعند 6:49 تستمعون إلى دواوين الولاء. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7:00 وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي عند 7:15، وعند 8:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 8:10، ومن ثم تستمعون إلى معارج النور عند 8:19، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 8:39. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 8:47، وعند 9:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر أرض المقاومة عند 9:10 وعلى مدى نصف ساعة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أعزائنا الحلوين، لقد جاء ذكر مساعدة الجار في أكثر من مناسبة،
في الآيات القرآنية،
في الأحاديث النبوية،
وفي أقوال الأئمة عليهم السلام،
كلها أكدت ضرورة مساعدة الجار في كل وقت وفي كل مكان.
أها، وهذا يدل يا أحبائنا على أن ديننا الحنيف هو دين الرحمة ودين المغفرة
ودين العطف والحنان والمحبة.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، عليكم أنتم أيضا أن تتمتعوا بهذه الصفات،
وعليكم أيضا بمساعدة جاركم دائما، ولا تتكاسلوا ولا تبخلوا في ذلك.
الحلوين، نبدأ فقرتنا الأولى وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن ضرورة مساعدة الجار كما أوصانا بذلك الإسلام في الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذا القربى والجار الجنب. صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أحبائنا، أيها الشطار أيها الحلوين، يعني أصدقائنا أن علينا دائما مساعدة الجار، الجار القريب والجار البعيد، وإن مساعدة الآخرين هي دليل على إيماننا، التزامنا بما جاء في القرآن الكريم، وأخلاقنا الطيبة.
أكيد. والآن أيها الأصدقاء أيها الأحباء، هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء. الحلوين، اشتهرت سلحوفة في تلك الغابة الجميلة المليئة بالأشجار العالية، اشتهرت بطيبتها وحنانها. كانت سلحوفة لا تبخل في مساعدة الصغير والكبير، لذلك يا أصدقائنا الحلوين أحبتها كل حيوانات الغابة.
نعم يا أصدقائنا، وصارت سلحوفة معروفة بالحنان والتسامح والعطف والطيبة. ذات يوم، وبينما كانت سلحوفة تتماشى بهدوء، سمعت جارتها أرنوبة وهي تصرخ وتصرخ:
ساعدوني يا أصدقائي، ساعدوني، ساعدوني
يا إلهي، ما بها أرنوبة تصرخ هكذا؟
أصدقائي ساعدوني.
يجب أن أذهب إليها لكي أعرف ماذا بها، فهي جارتي وواجب السؤال عليها.
أصدقائي،
أرنوبة، أرنوبة يا أرنوبة، ماذا بك؟
أرجوك أرجوك يا سلحوفة، أرجوك أن تساعديني.
ماذا جرى لك يا أرنوبة؟ قولي لي ماذا جرى.
لقد سقط ابني الصغير في هذه الحفرة وهو لا يعرف كيف يخرج.
سقط في الحفرة؟
نعم.
يا للمسكين.
أنا خائفة إنه لم يخرج بعد.
لا تخافي يا أرنوبة، سوف نمد له حبالا ونخرجه، لا تقلقي.
ولكني لا أقدر على سحبه بالحبل لوحدي، ماذا سأفعل يا سلحوفة؟
وحدك؟ لا طبعا، أنا أيضا سوف أساعدك.
شكرا شكرا يا سلحوفة، شكرا.
هاتي 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 لي حبلا لكي نمده إلى الحفرة، وأنا وأنت سوف نشد الحبل ونسحب ابنك الصغير.
حاضر حاضر يا سلحفة، أنت طيبة جدا يا جارتي. شكرا لك.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، تمكنت صديقتنا أرنوبة بمساعدة جارتها سلحوفة من إنقاذ الأرنب الصغير من الحفرة. شكرتها أرنوبة كثيرا، ثم مضت سلحوفة تمشي في طريقها في الغابة، وفجأة شاهدت سنجابا نائما على الأرض يئن ويبكي. اقتربت سلحوفة من السنجاب وسألته:
ها، ما بك يا سنجاب؟ أراك تئن وتبكي، ماذا بك؟
أوف، لقد كنت أركض من سرعة وفجأة تعثرت بحجر صغير فسقطت على أرضي.
يعني أنك لا تستطيع المشي الآن؟
طبعا لا أستطيع.
وكيف يمكن أن أقدم لك المساعدة أيها السنجاب الصغير؟
مساعدة؟
نعم.
شكرا يا سنحوف، شكرا. فأنت غير قادرة على مساعدتي.
كيف لا أستطيع يا سنجاب؟ قل لي ماذا تريد أن تفعله؟
أريد الذهاب إلى بيتي.
يمكنني أن أساعدك على النهوض يا سنجاب، وبعد ذلك يمكنك أن تجلس على ظهري.
أجلس على ظهري؟
نعم.
هذا صعب عليك يا سنحوف.
لا لا يا سنجاب، لا تخف، فإن ظهري قوي جدا. اركب على ظهري وسوف أوصلك إلى بيتك، لا تقلق.
أنت تقدمين المساعدة فوق طاقتك يا سنحوف.
لماذا يا سنجاب؟ ألست أنت جاري العزيز؟ وأنا واجب علي أن أساعدك في كل الأوقات.
شكرا لك. نعم هذا صحيح، أنا جارك، لكني لا أصدق أنك بهذه الطيبة الكبيرة وسوف تساعدينني.
قلت لك يا سنجاب، نحن أنا وأنت جيران.
نعم.
وللجار حق على جاره.
صحيح.
أليس هذا صحيحا؟
نعم هذا صحيح يا سنحوفة.
إذن هيا اركب على ظهري لكي أوصلك إلى بيتك.
حسنا، لحظة. حسنا، هيا تحركي يا سنحوفة.
أحسنت، هيا بنا، هيا.
كذا يا أصدقائنا، تمكنت سلحوفة من مساعدة جارها السنجاب، فقد حملته على ظهرها وأوصلته إلى بيته. لذلك كانت جميع الحيوانات في الغابة تحب سلحوفة، تحبها لأنها لا تقصر في تقديم المساعدة لأي أحد،
خاصة جارها القريب منها والبعيد. لكن يا أحبائنا، في يوم من الأيام انتبهت الحيوانات أن سلحوفة لم تعد تمشي في الغابة كما اعتادوا أن يشاهدوها. مضت أيام طويلة دون أن يراها أحد. تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع ماذا جرى لصديقتنا سلحوفة.
مرحبا يا ديكو.
أهلا أهلا يا رنوبة، أهلا.
هل رأيت السلحوفة يا ديكو؟
لا، منذ فترة طويلة لم أشاهدها.
ولا أنا.
مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا سنجاب.
أهلا، كيف حالك؟
لماذا أنتما منزعجان؟
يا سنجاب، جارتنا السلحوفة لم نعد نراها. هل رأيتها وأنت قادم بطريقك؟
لا يا سنجاب،
لا لا لم أشاهدها. ولكني أتساءل أيضا، منذ مدة لم أرى سلحوفة،
ولذلك فأنا أصبحت قلقة عليها.
إنها جارتنا وهي طيبة جدا وتستحق أن نسأل عنها.
هذا صحيح يا ديكو، ولكن أين يمكن أن نسأل عنها؟
يجب أن نبحث عنها في كل مكان.
وهو كذلك، إذا لنبدأ البحث.
هيا هيا
هيا هيا هيا هيا.
أصدقائنا، انطلقت حيوانات الغابة تبحث عن صديقتهم وجارتهم الحنون سلحوفة، لأن سلحوفة كانت جارا حميما، جارا عطوفا، جارا لا يبخل في تقديم المساعدة لأي أحد.
لقد بحثت كثيرا ولم أجدها يا أصدقائي.
وأنا كذلك، لقد تعبت من البحث عنها.
ننتظر يديكو، ننتظر أرنوبة.
أتمنى أن تأتي بخبر سعر.
يديكو يا سنجار، لقد وجدت سلحوفة، لقد وجدتها.
أسمعت يديكو؟
نعم، إنها أرنوبة.
لقد وجدتها.
تكلمي تكلمي، أين هي؟
أين هي سلحوفة؟ تكلمي يا أرنوبة.
لحظة من فضلكم.
طيب.
لقد جئت مسرعة. وتقطعت أنفاسي.
خذ نفس.
لحظة.
لا عليك يا أرنوبة، ارتاحي قليلا وخذ نفسا.
يا أصدقائي، لقد وجدتها هناك بين شباك الصياد.
شباك الصياد؟
نعم.
وكيف؟
لقد سقطت السلحفة في شباك الصياد، وعلينا تخليصها على الفور قبل أن يعود الصياد.
اليوم سوف نرد لك ديننا يا سلحفة. أنت جارتنا جميعا، لقد قمت بمساعدتنا دائما، واليوم قد حان الوقت لكي نرد لك الدين.
هيا بسرعة.
أحبابنا الحلوين، وهكذا ذهب ديكو والسنجاب وأرنوبة لكي يقدموا المساعدة لسلحوفة. هل تعلمون لماذا؟ لأنها كانت جارة رائعة بالنسبة لهم. كانت سلحوفة تساعدهم، تساعد الجميع في كل الأوقات. كانت سلحوفة لا تبخل في إنقاذ الصغير وتقديم العون للكبير. كانت تحسن لجارها دائما، ولم تكن تزعج جارها أبدا. لذلك يا أحبابنا الحلوين، عندما سقطت سلحوفة في مشكلة كبيرة، نهض الكل وقرر مساعدتها وإنقاذها.
نعم يا أحبائنا، هكذا علينا ألا نبخل في مساعدة الجار في كل الأحوال وفي كل الظروف. فالجار قبل الدار، مثل ما يقال، أليس كذلك؟
نعم يا أصدقائنا، نحن عندما نقدم المساعدة لجارنا اليوم، فإن جارنا سوف يقدم المساعدة لنا في يوم آخر بدون شك يا أحبائنا.
أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخراً للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخراً للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخراً للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخراً للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر
يسدي للوطن النصر،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال وغدا تتبعها الأفعال،
هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
أصدقائنا، إن مساعدة الجار تزيد من وجود المحبة بينكم، وأيضا تزيد من وجود التآلف بينكم، وكذلك تمنح الآخرين الثقة بكم.
ها، نعم يا أصدقائنا، هل تعلمون بأن المسلم المؤمن هو أفضل صديق وأفضل إنسان مخلص لأخيه المسلم المؤمن أيضا؟
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
كوننا مسلمين في الدرجة الأولى فقد وصى ديننا بمساعدة الجار والاهتمام به ومساعدته، وقد عمل بهذه الوصية رسولنا الكريم وأئمتنا الكرام، وذكروا أحاديث كثيرة بهذا الخصوص وقصص معبرة يجب أن نستفيد منها ونتعلم من عندها. فمثلا حديث السيدة فاطمة الزهراء أنه الجار ثم الدار يبين أهمية الجار في ديننا. نحن يجب أن نساعد جارنا بقدر ما نستطيع، لأن هذا العمل ينبع من الإنسانية أولا والدين الإسلامي ثانيا. مثلا بطبيعة ذاتنا نحن نحب مساعدة الآخرين، وماذا لو كان هذا الشخص هو جارنا الذي قريب علينا ونكون معه علاقات صداقة، فنحن نساعدهم في كل الأشياء التي نستطيع أن نساعدهم. مثلا كان بنت جارتنا في المدرسة معي في نفس الصف تحتاج لمساعدة دراسية، كنا بعد الدوام نذهب إلى بيتها أو تأتي لبيتنا ونساعدها في الدراسة، وهذا ما أستطيع أنا فعله. مثلا كان لدينا جار لديهم مشاكل عائلية، كان يستنجدون بأهلي لحل هذه المشاكل، والحمد لله على قدر ما نستطيع كنا نساعدهم. زهراء رياض من إيران.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين أصدقائنا يا أحبابنا، إن مساعدة ومساندة الجار هي من الأعمال التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى وأوصى بها كثيرا.
نعم يا أصدقائنا، ربما في يوم تمر لا سمح الله عائلتكم في محنة أو مشكلة ما، في هذه الحالة لا يوجد أقرب وأفضل وأحسن من الجار الذي يستطيع أن يقدم المساعدة لكم وبسرعة.
طبعا إذا كانت علاقتكم به جيدة، وإن شاء الله هكذا علاقتكم بجيرانكم جيدة إن شاء الله.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. أنا قام شخص بإهداء مجنون ببغاء، بعد فترة اتصل بي ليطمئن على أحواله فسأله كيف حال الببغاء، فقال له إنه عادي يشبه مذاق الدجاج.
مر شخص ما بصياد سمك ولاحظ أنه كلما قام باصطياد سمكة كبيرة ألقاها في النهر مرة أخرى ويحتفظ بالأسماك الصغيرة فقط، فتعجب من ذلك وسأله عن سبب قيامه بذلك، فأجابه الصياد لأن المخلاة عندي صغيرة.
إذن أصدقائنا الحلوين عليكم دائما أن اسألوا عن جيرانكم وأطفالهم الذين هم من عمركم وتنتبهوا إلى وجودهم ولا تتغافلوا أو تتكاسلوا في السؤال عنهم.
وإذا لم تشاهدوهم لفترة طويلة فلا تخجلوا. نعم لا تخجلوا، اذهبوا واسألوا عنهم.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن سرب الجراد من الحجم المتوسط يتراوح عدد الجراد فيه حوالي مليون جرادة ويستهلكون حوالي 20 طنا من الطعام يوميا؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عدد البيض التي تضعه ملكة النحل يوميا يتراوح بين 600 إلى 2000 بيضة؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، أحمد طفل مهذب يحب جميع جيرانه. ذات صباح خرج أحمد محتضنا كرته الصغيرة كي يلعب بالحديقة المقابلة لدارهم. فجأة ظهر جاره سامر المشاكس. اقترب سامر المشاكس واللعوب من أحمد قائلا: أعطني هذه الكرة لألعب مع أصدقائي قليلا ثم أردها إليك. هنا أجابه أحمد بأدب: سامر، لكنها كرتي وجئت لألعب بها أنا، يمكن أن أنضم إليكم ونلعب معا.
نعم يا أصدقائنا، وهنا أخذ سامر الكرة بعنف من أحمد قائلا له: قلت لك سأقترضها لألعب بعض الوقت مع أصدقائي وسأعيدها لك، الآن لن أعيدها لك ولن تلعب بها. ظهرت علامات الغضب على وجه أحمد وهو يقول: لو سمحت يا سامر أعد لي كرتي. أجابه سامر بلهجة ساخرة: إنها لم تعد كرتك، أصبحت كرتي، واغرب عن وجهي، وإلا لقنتك درسا لن تنساه أبدا.
نعم يا أصدقائنا، يا أحبابنا، يا أصدقاء البرنامج، حزن أحمد كثيرا من تصرف جاره سامر وعاد إلى داره وهو يشعر بالحزن والأسى لأن جاره يعامله هذه المعاملة. في اليوم التالي يا أصدقائنا الحلوين، في المدرسة وفي أثناء الفسحة أخرج أحمد شطيرة الجبن كي يأكلها. قبل أن يقضم منها قضمة واحدة فوجئ بجاره سامر يقف أمامه قائلا: هيا يا أحمد أعطني شطيرتك هذه فلقد نسيت أن أحضر طعامي. قال أحمد بدهشة: لكنها شطيرتي.
هنا يا أصدقائنا كشر سامر عن أنيابه قائلا: أعطني الشطيرة وإلا ضربتك. ناوله أحمد الشطيرة قائلا: تفضل هذه شطيرتي، ولكن ليس هذا ضعفا مني بل لأني أحترم حق الجار. هنا أطلق سامر ضحكة ساخرة وهو يقول: بل لأنك ضعيف يا أحمد ولا تستطيع مواجهتي. وما إن أنهى سامر عبارته حتى ابتعد وهو يأكل الشطيرة بشراعة شديدة.
في اليوم التالي يا أصدقائنا، لاحظ أحمد تغيب جاره سامر عن الحضور للمدرسة. سأل عنه فأخبره أنه مريض ويرقد في داره. على الفور وعقب عودة أحمد من المدرسة، اشترى هدية وأسرع يطرق باب جاره سامر. فوجئ سامر بزيارة جاره أحمد وشعر بالخجل من نفسه.
قال سامر: هل تزورني يا أحمد في مرضي رغم كل الأذى الذي أسببه لك؟ ارتسمت ابتسامة رائعة على شفتي أحمد وهو يقول: لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجار، قال لنا إننا يجب أن نحسن معاملة جارنا وأن نزوره إذا كان مريضا. وهنا يا أصدقائنا هتف سامر في صدق: يبدو أنني خالفت وصية رسول الله كثيرا، ولكنني أعاهدك بأني سأكون من اليوم جارا وفيا لك يا جاري العزيز.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. جاء في مقدمة هذا الكتاب للإمام الخامنئي دام ظله أن المعصومين عليهم السلام كانوا شخصا واحدا، ولا ينبغي الشك بأن هدفهم هو هدف واحد، ولذلك فإننا وبدل أن ندرس سيرة كل واحد منهم بصورة منفصلة عن الآخر حتى لا نقع في فخ هذا الخطأ الخطر من وجود التناقض بين سيرتهم لوجود بعض الاختلافات الظاهرية، يجب أن نفرض وجود إنسان عمر 250 سنة. تعالوا معا أيها الأحبة نقرأ باقي مقدمة الكتاب.
كان سعي الأئمة عليهم السلام ومنذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحتى عام 260 للهجرة القمرية هو إيجاد وتأسيس حكومة إلهية في المجتمع الإسلامي، وهذا هو الأصل المدعى. لا نستطيع القول إن كل إمام كان بصدد تأسيس حكومة في زمانه وعصره، ولكن كل إمام كان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية مستقبلية. أكان ذاك في المستقبل البعيد أو القريب؟ مثلا هدف الإمام المجتبى عليه السلام كان تأسيس حكومة إسلامية في المستقبل القريب، فقوله عليه السلام في جوابه للمسيب ابن نجية ولآخرين عندما سألوه عن سبب سكوته، قوله قال تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لهو خير دليل وإشارة إلى هذا المستقبل. أما الإمام السجاد عليه السلام وبحسب اعتقادي فكان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية في المستقبل المتوسط، ولدينا شواهد في هذا المجال نذكرها فيما بعد. أما الإمام الباقر عليه السلام فيوجد احتمال كبير أنه سعى لتأسيس حكومة في المستقبل القريب، وأما بعد شهادة الإمام الثامن عليه السلام فأغلب الظن أن الأمر صار متوجها إلى المدى البعيد. إذن إن هدف تأسيس الحكومة كان نصب أعين الأئمة عليهم السلام دائما، لكن الزمن المنشود لتأسيسها وقيامها كان يختلف من إمام إلى آخر، وهذا هو معنى النضال السياسي. إن كل الأعمال التي كان يقوم بها الأئمة عليهم السلام بغض النظر عن الأمور المعنوية والروحية التي تهدف إلى تكامل النفس الإنسانية ورقيها وقربها من الله تعالى، كانت أعمالا تهدف إلى تأسيس هذه الحكومة الإسلامية. فنشاطاتهم في نشر العلم والمناظرات التي كانوا يقومون بها ضد خصومهم في السياسة، ووقوفهم إلى جانب جماعة ووقوفهم في وجه أخرى، كلها تصب في هذا المجال ألا وهو تأسيس الحكومة الإسلامية. هذا هو المدعى. السؤال الأول: هل كان للأئمة عليهم السلام حياة سياسية أم لا؟ هل كانت حياتهم عبارة عن جمع مجموعة من التلامذة والمريدين والمحبين حولهم من أجل أن يبينوا لهم أحكام الصلاة والزكاة والحج والأخلاق الإسلامية والمعارف والأصول الدينية والعرفان وأمثالها فقط، أم غير ذلك؟ كان هناك أشياء أخرى غير التي ذكرت، وهناك إطار آخر في قلبي وروحي ما ذكر في حياة الأئمة، وهو عبارة عن تلك الحياة السياسية. فهذا أمر مهم جدا ومطلب ينبغي أن يتضح. بالطبع لا مجال للبحث الاستدلالي والمفصل في الفرص المختصرة، فأنا أعرض لرؤوس مطالب لعل الذين يمتلكون الرغبة يتابعون هذه القضية. ونحتاج في هذا الإطار إلى أن ننظر إلى الروايات مرة أخرى. يجب أن نتأمل في كتب التاريخ، وعندها سيعلم ما هي حقيقة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أو أئمتنا الآخرين عليهم السلام التي ما زالت إلى يومنا هذا غامضة وغير مذكورة أو معروفة. بعد أن لوحظ في محيط الإمامة ومحيط أهل البيت أن هدف النبي لم يتحقق، أي قوله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبعد أن رأى الأئمة عليهم السلام أن تشكيل نظام إسلامي وتحقيق عالم إسلامي كما أراده الأنبياء، وبعد عصر صدر الإسلام قد تم نسيانه بالكامل، وأن الملكية قد حلت مكان النبوة والإمامة، وأن الكسرويين والقياصرة والطواغيت الإسكندريين، أي نسبة للإسكندر، وغيرهم من المعروفين بالظلم والطغيان عبر التاريخ قد سيطروا ولبسوا لباس الخلافة باسم سلالة بني أمية وبني العباس، وأن القرآن أضحى يفسر كما يريد أصحاب الملك والقدرة، وأن أذهان الناس قد وقعت تحت تأثير العمل الخياني لأولئك العلماء الذين جلسوا على معلف المطامع والتعلقات المادية للحكام والملوك. فبعد أن رأى الأئمة عليهم السلام كل ذلك، ظهرت خطة عامة في حياتهم. ونحن عندما نقول الأئمة نقصد بذلك جميع الأئمة، من أمير المؤمنين علي عليه السلام وحتى الإمام العسكري عليهم جميعا سلام الله وصلواته. وقد كنت ذكرت مرارا أنه علينا النظر إلى حياة الأئمة عليهم السلام والتي استمرت لمدة 250 سنة كحياة إنسان واحد، إنسان عاش لمئتين وخمسين سنة، فلا ينفصلون عن بعضهم بعضا، كلهم نور واحد. فأي واحد منهم يتفوه بكلمة تكون هذه الكلمة في الحقيقة قد جرت على لسان غيره من الأئمة، وأي واحد منهم يقوم بعمل ما فإن هذا العمل يكون في الحقيقة صادرا عن غيره من الأئمة، وكأن هناك إنسانا عاش 250 سنة. فجميع أعمال الأئمة وطيلة 250 سنة هي عمل إنسان له هدف واحد ونية واحدة وتكتيكات مختلفة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله